فما من مكان اليوم وما من بقعة في الأرض إلا ويتردد فيها الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله.
ورفعنا لك ذكرك.
أن لبشر قاصر مفرط أن يلم بشخصية ذلك الإنسان الذي اختاره الله تبارك وتعالى لهذه المهمة العظيمة. حقق محمد صلى الله عليه وسلم أعظم إنجاز عرفته البشرية.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
صدى التقوى بالرياض تقدم.
حديثنا أيها الإخوة حول جانب من جوانب سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الجزء من شخصية محمد صلى الله عليه وسلم لم يحظى بالدراسة والتأمل الكافي، وهو يقودنا إلى سؤال مهم:
كيف تربى النبي صلى الله عليه وسلم؟
كيف صنعت تلك الشخصية؟
كيف؟
أعتقد أنه سؤال مهم جدا، وسؤال يقودنا للبحث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
مراحل هامة
تشكلت فيها معالم من شخصية محمد صلى الله عليه وسلم.
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى.
مرحلة عاشها محمد صلى الله عليه وسلم في طفولته، عاشها في صباحه، عاشها في شبابه صلى الله عليه وسلم، فهو كان يعيش تحت رعاية الله عز وجل.
ولسوف يعطيك ربك فترضى.
ومن أعظم ما رآه محمد صلى الله عليه وسلم أن رأى الناس يدينون لله عز وجل.
كيف تربى النبي صلى الله عليه وسلم؟
مرت حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالعديد من المحطات البارزة التي كان لها أثرها البالغ في تكوين تلك الشخصية وإعدادها لهذه المهمة. أول ذلك
طفولته،
مرحلة مهمة جدا في تكوين الشخصية. نشأ عنده النمو اللغوي، بدأ التواصل الاجتماعي والانفصال عن محيطه الأسري الضيق.
الفطام الاجتماعي،
عاش بعيدا عن أبويه، تواصل مع بيئة أخرى، مع مجتمع آخر من دون جنة أطفاله.
أشهد أن محمد رسول الله.
كيف تربى النبي صلى الله عليه وسلم؟ محاضرة لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الدويش.
صعبا حينما يتحدث في مثل هذا الأمر، حينما يتحدث عن شخصية محمد صلى الله عليه وسلم يرى أنه لا يليق به، لا يليق به أن يتحدث عن هذا الإنسان العظيم صلى الله عليه وسلم، هذا الإنسان المصطفى المجتبى الذي مهما وصفته صلى الله عليه وسلم بصفات الكمال البشري فلن تكون كاذباً أو مبالغاً. ويشعر أيضاً بمزيد من المهابة حينما يكون هذا الحديث في هذه البقعة التي اختارها الله تبارك وتعالى لتكون مهاجر محمد صلى الله عليه وسلم، وفي هذا المكان الذي اختاره الله عز وجل ليكون مؤسساً على التقوى، ويثني تبارك وتعالى على أهله الذين يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. يشعر المرء وهو يتحدث في مثل هذا المقام وفي مثل هذا الموضوع أنه يختزن تلك المسيرة الطويلة، مسيرة البناء والإصلاح والتغيير التي اختطها محمد صلى الله عليه وسلم. ويشعر وهو يتحدث في ذلك المكان الذي وطأته قدم الحبيب صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى طيبة ومنتقلا إلى مرحلة من مراحل بناء هذه الأمة، يشعر أنه أقل شأنا وقدرا وأنه يتجاوز قدره حين يتحدث عن ذلك، لكن لا خيار لنا إلا هذا، لا خيار لنا إلا أن نستجلي سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، لا خيار لنا إلا أن نسعى أن نقف وقفات نفيد منها في حياتنا وتاريخنا. حينما نتحدث عن محمد صلى الله عليه وسلم فإننا لا نتحدث عن رجل حاز الفضائل فحسب، ولا نتحدث عن رجل حاز التقوى وخشية الله عز وجل فحسب، ولا رجلا حاز العلم والبصيرة فحسب، ولا رجلا شهد الله له عز وجل بكمال الخلق وشهد له محبوه والبعيد والقريب بكمال الخلق وصفائه فحسب، بل يشعر أنه يتحدث عن أعظم إنسان وأفضل إنسان وأكرم إنسان، محمد صلى الله عليه وسلم. اختاره الله تبارك وتعالى لهذه المهمة، هذه المهمة العظيمة التي هي أعظم مهمة يختار لها إنسان. حقق محمد صلى الله عليه وسلم أعظم إنجاز عرفته البشرية، ومهما مضى التاريخ في القريب والبعيد فلن يجد الناس في عالم الحياة المادية إنجازاً أعظم من ذلك الإنجاز الذي حققه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من دلائل قدرة الله تبارك وتعالى وحكمته أن اختار الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم لهذه المهمة. أيها الإخوة الكرام، يصعب على المرء وهو يتحدث عن محمد صلى الله عليه وسلم أن يتجرد عن عواطفه ومشاعره، وكيف يتجرد عن عواطفه ومشاعره وهو يتحدث عن من فرضت محبته علينا، بل من كانت محبته أمراً لا يتحقق الإيمان بدونه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. يصعب على المرء أن يتجرد عن عواطفه ومشاعره، ومهما حاول المرء أن يتحدث بعيداً عنها فإنه كاذب، ولو تجرد عنها تجرد عن الإيمان وتقوى الله عز وجل ومحبة من يحبه الله تبارك وتعالى، ولكن صاحبكم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم. حديثنا أيها الإخوة حول جانب من جوانب سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. أعتقد أن هذا الجزء من شخصية محمد صلى الله عليه وسلم لم يحظى بالدراسة والتأمل الكافي. كثيراً ما يركز الحديث حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته حول بدء بعثته صلى الله عليه وسلم، اعتباراً من بدء الوحي ودعوته صلى الله عليه وسلم في مكة، ثم بعد ذلك مراحل الحياة والفترة المكية. ورغم أن الفترة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة كانت أكبر بكثير، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم نبئ على رأس الأربعين، فهي 40 سنة، لكن القدر المحفوظ الذي نعيه ونستوعبه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل 40 لا زال محدودا جدا، ولا زال لا يتناسب مع هذه المدة الطويلة التي هي تتجاوز فترة بعثته صلى الله عليه وسلم ورسالته. صحيح أن مرحلة البعثة والرسالة هي التي أصبح فيها محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وهي التي أصبحت أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله تشريعا، لكن تلك المرحلة التي هي مرحلة ما قبل النبوة مرحلة جديرة بالدراسة وجديرة بالتأمل. اعتاد الذين يكتبون في السير أن يتناولوها تناولا عابرا، فيشير إلى أبرز الأحداث التي مر بها محمد صلى الله عليه وسلم منذ ولادته إلى أن بعث، لكن تناول هذه المرحلة اتسم بسمتين: السمة الأولى الإيجاز والابتسار والاختصار، والسمة الثانية أنها توثيق وإيراد للأحداث أكثر من أن يصحبها تحليل ودراسة. أعتقد أيها الإخوة الكرام أننا بحاجة ماسة إلى دراسة تلك المرحلة، لا يعني أنها أهم مما يليها، لكن كل جوانب شخصية النبي صلى الله عليه وسلم جوانب مهمة جدا وجديرة بالدراسة. وربما كان يعني من أسباب قلة الجهد المبذول في وعي تلك المرحلة ودراستها هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه بعد، والنبي صلى الله عليه وسلم قبلها لم يكن رسول النبي، وحينئذ أعماله صلى الله عليه وسلم وأقواله ليست تشريعاً في تلك المرحلة، وهذا الذي ربما جعلها لا تحظى باهتمام كثير من طلاب العلم والذين يدرسون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما بعدها، ما بعد نبوته صلى الله عليه وسلم، فكل أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله وصفاته تشريع، ويستشهد بها في الأحكام، في العبادات، في الأخلاق، وهذا يجعلها مجالا وميدانا واسعا للتدوين والبحث والدراسة والتحليل، سواء فيما يتصل بثبوت الأخبار وصحتها أو ما يتصل بفقهها ووعيها. لكن أيضا هذا الأمر لا يعني أن تلك المرحلة مرحلة ينبغي أن نتجاوزها، بل في نظري هي مرحلة مهمة. لماذا؟ أولا، أن تلك الأحداث التي عاشها محمد صلى الله عليه وسلم منذ أن ولد إلى أن بعث صلى الله عليه وسلم هي أمور قدرها الله عز وجل، واختارها الله تبارك وتعالى أن تكون لنبيه صلى الله عليه وسلم، فهو أمر قدري كوني، لكنه أمر اختاره الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. صحيح أن مفردات الأحداث والوقائع وتفاصيلها لا يستدل بها في مقام التشريع، على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه بعد، لكن تلك مرحلة وعاشها النبي صلى الله عليه وسلم بتفاصيلها وأحداثها، اختارها الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولم تمر تلك الأحداث اعتبارا. وبالأخص حينما نتحدث عن قضايا كلية، وحينما نتحدث عن جوانب وأحداث بارزة في تلك المرحلة، وهذا ما سنسعى للوقوف عليه في ما يسمح به وقت هذا اللقاء المبارك. فهو أمر اختاره الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو حينما نتأمله نرى أن تلك الأحداث صنعت شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقودنا إلى سؤال مهم: كيف تربى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف صنعت تلك الشخصية؟ هل كان لتلك الأحداث والمواقف أثر في تكوين شخصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال أعتقد أنه سؤال مهم جدا، وسؤال يقودنا للبحث عن مراحل مهمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم: مرحلة الطفولة ومرحلة الشباب والنشأة، تلك المرحلة التي تشكلت فيها معالم من شخصية محمد صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر، لكنها تختلف عن غيرها أنها حياة اختارها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. ويبرز ذلك من خلال يعني عدد من المؤيدات، أكتفي بأمرين. الأمر الأول ما ذكره الله عز وجل عن محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وهذه الآيات نزلت حينما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فانقطع عنه الوحي، فقال المشركون: إن ربك قد قلاك، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم استشهد القرآن بما كان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل ذلك: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. والحديث هنا عن مرحلة عاشها محمد صلى الله عليه وسلم في طفولته، وعاشها في صباه، وعاشها في شبابه صلى الله عليه وسلم، فهو كان يعيش تحت رعاية الله عز وجل وعنايته تبارك وتعالى. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن موقف واحد من تلك المواقف، حدثنا حديثا يعني يجعل هذا الموقف فيه بعد تشريعي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان مع أصحابه وسألوه: هل رعيت الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا رعى الغنم. حينما يكون النبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم، فهذا الأمر قد يكون حصل اتفاقا، كما يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش في بيئة فيها رعي الغنم فرعى الغنم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يخبر أن كل الأنبياء قد رعوا الغنم. وحينما يكون كل الأنبياء رعوا الغنم، فهذا يعني أنه أمر اختاره الله تبارك وتعالى لأنبيائه، وهو أمر له أثره في تكوين شخصيتهم، وسنتناول جزءا من ذلك بقدر من التفصيل إن شاء الله. الشاهد هنا من هذا النص أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رعي الغنم أمر اختاره الله تبارك وتعالى له ولسائر الأنبياء، بل كل الأنبياء اختار الله عز وجل لهم أن يرعوا الغنم. وحينما يكون كل الأنبياء كذلك، فإن هذا الأمر يعني أنه لم يحصل عفوية، وأنه لم يحصل نتيجة بيئة نشأ فيها محمد صلى الله عليه وسلم مثل أو موسى عليه السلام. نحن لا نعرف من تفاصيل رعي الغنم عند الأنبياء إلا ما في قصة وأخبار محمد صلى الله عليه وسلم وأخبار وشأن موسى عليه السلام الذي حدثنا القرآن أنه رعى الغنم 8 حجج أو 10 حجج. وأما ما سوى ذلك فلا نعرف شيئا عن تاريخ الأنبياء في رعيهم الغنم، لكننا نعرف من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كلهم رعوا الغنم. وحينما يكون الأنبياء كلهم قد رعوا الغنم فإن هذا الأمر يعني أنه أمر اختاره الله عز وجل لأنبيائه، وهو أيضا يقودنا إلى مزيد من الفحص والتحليل لمثل هذه المواقف والبحث عن آثارها على أشخاص الأنبياء ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر أيها الإخوة يقودنا إلى كما قلت الإجابة على هذا السؤال الذي قد يعوق عن مزيد من الاستفادة من تلك المرحلة، تلك المرحلة التي كانت قبل البعثة وقبل النبوة وقبل أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، تلك المرحلة التي ربما قل اهتمام الدارسين للسيرة النبوية بتفاصيلها على اعتبار أنها ليست مرحلة احتجاج بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. صحيح أن مفردات وتفاصيل الأقوال والأفعال والمواقف ليست أدلة بحد ذاتها، لكن مجموع هذه المواقف لا ينبغي تجاهله، ومجموع هذه المواقف له أثر مهم في معرفة كيف تشكلت شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وبالأخص حينما نتناول بعدين مهمين جدا حينما نتناول وهما لا ينفصلان، نتناول الجانب التربوي أو نتناول إعداد الدعاة والقيادات، فأعتقد أن تلك المرحلة ينبغي أن تكون مدخلا مهما لمزيد من التحليل والمراجعة، لأنها تعطينا صورة كيف أعدت أعظم قيادة في التاريخ وكيف تربى أعظم إنسان وأنجح إنسان في التاريخ صلى الله عليه وسلم. نجد في أول ذلك الرعاية الإلهية، فإن الله تبارك وتعالى قد رعى محمد صلى الله عليه وسلم ابتداء، وهذه الرعاية تحدث عنها القرآن في قول الله عز وجل: ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى. والقرآن استشهد بهذه الرعاية على أن الله عز وجل لن يضيعه، ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من أولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي أن ما حصل من فتور الوحي ليس مصدره أن الله عز وجل قد قلاه أو أن الله عز وجل قد أبغضه أو أن الله عز وجل قد تخلى عنه، تعالى الله عز وجل وتعالى شأن محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك. ثم أيضا جاء التأكيد على أن له في الآخرة صلى الله عليه وسلم خير مما في الأولى، رغم أنه صلى الله عليه وسلم أدرك خير ما في الدنيا، خير ما يدركه إنسان أدركه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر الله عز وجل أنه سوف يعطيه تبارك وتعالى فيرضى، وهذا أمر واسع ربما يعني يخصص ذلك بعض المفسرين بالكوثر أو غيرها، لكن النص يعطي دلالة أوسع من ذلك، ولسوف يعطيك ربك فترضى، سيعطيه الله عز وجل في أمته. ومن أعظم ما رآه محمد صلى الله عليه وسلم أن رأى الناس يدينون لله عز وجل ويشهدون أن لا إله إلا الله وأنه صلى الله عليه وسلم رسول الله. ويبقى هذا الأمر ممتدا، وها نحن نرى أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يزيدون يوما بعد يوم، وها نحن نرى أن ذكر محمد صلى الله عليه وسلم يتردد في كل أنحاء المعمورة، ومستاقا لقول الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك. فما من مكان اليوم وما من بقعة في الأرض إلا ويتردد فيها الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله. وسيأتي ذلك اليوم الذي يخبر فيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه لن يدع الله عز وجل بيت مدق ولا وضب إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل، وهذا من أعظم عطاء الله له صلى الله عليه وسلم. ومن عطاء الله عز وجل له يوم القيامة المقام المحمود والكوثر، وشفاعته صلى الله عليه وسلم للناس بدخول الجنة فيستفتح صلى الله عليه وسلم باب الجنة، وما يعطيه الله عز وجل منه ويرضيه في أمته، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة 20 و100 صف 80 من هذه الأمة. هذه الآيات تعطي دلالة واسعة، ينبغي أن نقف عند عموم النص القرآني ولا نحصره في إطار محدود. ثم استشهد القرآن على ذلك بتلك الرعاية، تلك الرعاية التي صاحبت محمد صلى الله عليه وسلم منذ صغره ومنذ يتمه. أيضا نجد في هذه المرحلة الاصطفاء الرباني، فإن الله تبارك وتعالى اصطفى محمد صلى الله عليه وسلم واختاره، الله عز وجل يقول عن نفسه: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فهو تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، فاختار الله عز وجل أفضل البقاع والأماكن، فاختارها لبيته، ثم اختار ما بعدها ليكون مهاجرا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويصبح الإيمان يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جوهرها. واختار أيضا البقعة المباركة، وهي تلك التي أخبر الله عز وجل عنها أنه بارك فيها: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. واختار تبارك وتعالى من الأزمان أفضلها، واختار من الناس أفضلهم وخيرهم، فاصطفاهم تبارك وتعالى لرسالته ونبوته. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يحدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبرنا عن هذا الاصطفاء والاختيار، يقول: بعثت من خير قرون ابن آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. رواه البخاري. وفي حديث واثلة بن الأسقع عند مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وحينما ذهب أبو سفيان إلى هرقل سأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الأسئلة، فسأله عن نسبه، قال: هو فينا ذو نسب. فقال هرقل: وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله: إلا المودة في القربى، فقال سعيد بن جبير: قربى آل محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: عجلت إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. رواه البخاري. وابن مسعود رضي الله عنه صوروا لنا هذا الأمر، فيقول: إن الله نظر في قلوب العباد فرأى خيرها وأبرها قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره الله عز وجل لنبوته ورسالته، ثم نظر في قلوب الناس بعده فرأى خيرهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاهم الله تبارك وتعالى بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث. هذا الاصطفاء اختاره الله عز وجل من خير الناس، من خير بطون الناس، فهو صلى الله عليه وسلم من العرب، خلق الخلق فرقين فاختاره الله عز وجل من العرب، ثم اختار من العرب خيرهم حتى كان صلى الله عليه وسلم في خير بيوت قريش صلى الله عليه وسلم. وهذا الاصطفاء والاختيار هو لمثل محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك الإنسان الذي يبعث بهذه الرسالة. لكن هذا الأمر لا يعني المفاخرة بالأنساب والأحساب، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك وحذر عن ذلك في حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم فتح مكة فقال: يا أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها. فالناس رجلان: بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله، والناس بنو آدم، وخلق الله آدم من تراب. قال الله تعالى: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. ومن حديث أبي نظرة قال: حدثني من سمع خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق قال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أي يوم من هذا؟ إلى آخر الحديث. رواه أحمد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم عاش الرعاية الإلهية، اصطفاه ربه تبارك وتعالى، أيضا هيئت له بيئة ملائمة لتعيش فيها تلك الشخصية عيشة سوية مستقيمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاش في أسرة وفي بيت مستقر، ذلك البيت كانت له مكانته في مكة، لم يكن ينتمي إلى أسرة مفككة، لم يكن ينتمي صلى الله عليه وسلم إلى أسرة تعيش معاناة، لم يكن صلى الله عليه وسلم ينتمي إلى أسرة تعيش فقر مدقع، يعني فقر يقود إلى خلل وانحراف، لم يكن صلى الله عليه وسلم ينتمي إلى أسرة تعيش صراعا، إنما كان ينتمي إلى أسرة من أعظم أسر أهل مكة شأنا. صحيح أنه صلى الله عليه وسلم ولد يتيما ثم عاش مع أمه صلى الله عليه وسلم، جاء إلى هذه البقعة صلى الله عليه وسلم بصغره، ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة وقد اختار الله عز وجل له أن يعود دون أمه، وبقي صلى الله عليه وسلم يتيما كما أخبر الله عز وجل دون أم ودون أب، فعاش في رعاية وكفالة جده عبد المطلب، ثم بعد ذلك مات جده عبد المطلب فعاش في كفالة عمه أبي طالب، وقد رزق الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم حب جده وحب عمه. صحيح أنه عاش صلى الله عليه وسلم يتيما، لكن ذلك اليتم لم ينقله صلى الله عليه وسلم إلى أوضاع تشرد أو أوضاع معاناة أسرية، بل أحاطه الله عز وجل بالرعاية والعناية، وهنا جمع له الأمران معا. عاش يتيما صلى الله عليه وسلم فأدرك شأن الأيتام وأدرك هذا الأمر وشأن لحكمة يريدها الله عز وجل. عاش وهو لم ينعم صلى الله عليه وسلم بحنان الأبوين، وفي الوقت نفسه فقدان أبويه صلى الله عليه وسلم لم يكن يقوده إلى أن يعيش في معاناة قد تترك أثرها على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. إن البيئة التي يعيشها الإنسان والأسرة التي ينتمي إليها لها أثرها البالغ في تكوين شخصيته، فأولئك الذين يعيشون في أسر تعاني من تفكك، أسر تعاني من عدم الاستقرار، أسر تعاني من صراع، تترك تلك المعيشة أثرها على نفوسهم. كثير منهم قد يتعلم وقد يكتسب مهارات في الحياة، لكن يبقى أثر تلك الحياة التي عاشها. أما محمد صلى الله عليه وسلم فهيأ الله عز وجل له تلك البيئة، وهذا يؤكد على أهمية تهيئة البيئة المناسبة لرعاية الناشئة. نحن لا نملك أن ندفع الموت عن رجل اختار الله عز وجل له الموت والوفاة، نحن لا نملك أن نجعل كل إنسان يعيش مع أبويه، وليس هذا هو معيار الاستقرار وحده، لكن الحرص على وحدة الأسرة، الحرص على حفظ كيان الأسرة، الحرص على بعد الأسرة عن أن تعيش صراع شقاق، حتى حينما يفقد الطفل أحد أبويه إما بطلاق أو فراق أو وفاة، ينبغي أن تهيئ له البيئة التي تقوده إلى أن يعيش حياة مستقرة، فإن هذا يترك أثره على شخصيته. رابعا، النبي صلى الله عليه وسلم هيأ الله عز وجل له في تلك المرحلة جوانب كان لها أثر في بناء شخصيته صلى الله عليه وسلم، وربما نطيل في الحديث عن هذه القضية، فهي من أبرز القضايا التي كانت بارزة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. النبي صلى الله عليه وسلم إنسان سيمارس أدوارا بشرية، وهذه الأدوار تتطلب منه صلى الله عليه وسلم أن يتعامل مع الناس وأن يتواصل مع الناس وأن يقود الناس وأن يسوسهم، أن يتخذ أن يقود أمة ويتخذ قرارات بشأن هذه الأمة، يعلم الناس، يربي الناس، وتلك الأدوار تتطلب بناء هذه الشخصية وإعداد هذه الشخصية لهذه الأدوار المهمة. وهنا مرت حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالعديد من المحطات البارزة التي كان لها أثرها البالغ في تكوين تلك الشخصية وإعدادها لهذه المهمة. أول ذلك في طفولته صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الله عز وجل له أن يعيش الرضاعة في البادية، فكان من شأن أهل مكة أن يسترضعوا لأولادهم خارج مكة، وكان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يرويه أهل السير من قدوم حليمة السعدية إلى مكة، وعرض عليها محمد صلى الله عليه وسلم فرأت أنه يتيم، فلم تجد أن في هذا الأمر ما يحفز على أخذها له، لأن اليتيم قد لا تستطيع أمه أن تغدق على تلك التي ترعاه كما يغدق من له أب. فتشوا في مكة فلم يجدوا أحد، وحينئذ تساءل لعل الله أن يجعل لنا خيرا في هذا اليتيم، فأخذاه فكان أعظم خير، وكانت أعظم مرضعة أرضعت أعظم إنسان صلى الله عليه وسلم. رحل محمد صلى الله عليه وسلم وهو صغير إلى البادية، وحظيت حليمة بهذا الشرف العظيم، شرف أن ترعى هذا الإنسان وأن يعيش معها هذا الإنسان محمد صلى الله عليه وسلم. قدر الله عز وجل له ذلك أن يخرج إلى بني سعد، يعيش هناك، يسترضى صلى الله عليه وسلم هناك، كما حدثتنا كتب السير وكما حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم عن نفسه في ذلك. وهذا الأمر ترك آثارا مهمة في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أولها البناء الصحي الذي يعيش فيه بعيدا عن صخب المدينة، فيعيش في الصحراء بطبيعتها، هوائها الطلق، الحياة الطبيعية يعيش فيها، يرضع الرضاعة الطبيعية، يعيش فيها كما يعيش الناس في جو يبنيه بناء كان أهل مكة يتطلعون إليه. أيضا يخرج من أسر والدته ويعيش مع أسرة اختارها الله عز وجل لأن ترعاه صلى الله عليه وسلم، تحوطه بالحب والحرص والحنان، حتى حرصت حليمة أن تعيده مرة أخرى كما نعلم جميعا حينما حصلت حادثة شق الصدر، ورأت بركة ذلك وأثر ذلك، وحق لتلك الأسرة وحق لتلك البقعة التي يعيش فيها محمد صلى الله عليه وسلم أن يجد أهلها الخير والبركة. عاش هناك صلى الله عليه وسلم، رضع في البادية، عاش في ذلك الجو، عاش مرحلة الفطام الاجتماعي، عاش بعيدا عن أبويه، تواصل مع بيئة أخرى، مع مجتمع آخر منذ نعومة أظفاره صلى الله عليه وسلم. وهناك مارس صلى الله عليه وسلم رعي الغنم، وسيأتي الحديث عن رعي الغنم. نجد في تلك المرحلة كما قلنا، وذلك الرضاع، كان يحقق عددا من الأدوار التربوية المهمة في بداية نشأة الإنسان، البناء الصحي السليم، أيضا اللغة واكتساب اللغة خارج مكة، لأن مكة كانت خليطا قد لا يتوفر فيها الصفاء اللغوي الذي يكون موجود في تلك البادية. أيضا يبدأ يتواصل مع الآخرين، ويبدأ ينفصل اجتماعيا عن أن يرتبط ارتباطا عاطفيا مبالغا فيه بوالديه فلا يستطيع أن يستغني عنه. يبدأ تنوع الخبرات معه منذ طفولته، فيعيش مع الآخرين، يعيش بيئة جديدة، يعيش تجربة جديدة، وسنرى كيف كانت تسير عملية تنوع الخبرات مع محمد صلى الله عليه وسلم بدءا بهذه المرحلة إلى ما هو أبعد منها فيما بعد في مرحلة شبابه صلى الله عليه وسلم. وهناك أيضا مارس رعي الغنم، ورعي الغنم له أثره الذي سنأتي إليه بإذن الله عز وجل. إذن مرحلة الطفولة مرحلة مهمة جدا في تكوين الشخصية، وفي تلك المرحلة هيئ للنبي صلى الله عليه وسلم ما يسهم في تكوين شخصيته، ما يسهم في تكوينه الجسمي السليم، ما يسهم في اكتساب اللغة بصورة صحيحة. وكان صلى الله عليه وسلم أفصح الناس، لم يكن يعاني صلى الله عليه وسلم من عي في لسانه، وكان صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى ذلك وهو يبلغ عن ربه تبارك وتعالى، وأعطاه الله عز وجل جوامع الكلم، نشأ عنده النمو اللغوي صلى الله عليه وسلم. أيضا بدأ التواصل الاجتماعي والانفصال عن محيطه الأسري الضيق، لأن الله عز وجل اختاره لا ليعيش في إطار أسرته، إنما اختاره ليكون إماما للبشرية كلها، وحينئذ كان بحاجة أن يعيش هذه المرحلة من بدايته صلى الله عليه وسلم. عاش آفاقا أخرى تفتح له الآفاق للتجارب، للتفكير، لأفق جديد، لحياة جديدة خارج حياة مكة منذ طفولته. وحينئذ هذه المرحلة أيها الأخوة مرحلة مهمة في تكوين شخصية الإنسان، وجدير بالذين يعنون بالأطفال أن تتسع آفاقهم وهم يرعون ناشئة أطفالهم وهم صغار، أن تتسع آفاقهم التربوية، وأن يروا أن الدور التربوي للطفل الذي نريده أوسع بكثير من مجرد انتظار أن يعجم لسانه حتى يلقنوه ألفاظا يشعرون بالارتياح حينما يرونه يرددها. إن بناء الشخصية أبعد من ذلك كله، وهنحن نعيش مع شخصية محمد صلى الله عليه وسلم كيف بنيت. رعى الغنم صلى الله عليه وسلم هناك وحدث عن ذلك، وحصلت له حادثة شق الصدر صلى الله عليه وسلم وهو يرعى الغنم، ورعى الغنم مرة أخرى صلى الله عليه وسلم في مكة، فإن ذلك كان في ديار بني سعد كما نعلم. لما سأله أصحابه كنت ترعى الغنم؟ قال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، وهو يعني أن الرعي هنا كان لأهل مكة وكان على قراريط، بمعنى أنه كان يرعى صلى الله عليه وسلم بالأجرة، أما ذلك الرعي فكان جزءا من حياته صلى الله عليه وسلم مع تلك الأسرة، وهو يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مارس هذه المهمة مرتين. وذلك أن لها أثر مهم في حياته وتكوين شخصيته، وهي تستحق أن نقف عندها لأمرين. الأمر الأول لأنها جاء النص عليها، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنها مما اختارها الله عز وجل لكل الأنبياء، فهي ذات دلالة، وهي تتجاوز مجرد يعني الأمر الكوني القدري الذي نلمحه ونستشرفه، فجاء هذا النص الذي يبين لنا أن هذا كان اختيار من الله عز وجل لأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم، وهو أيضا اختاره الله لكل الأنبياء ولم يكن لمحمد صلى الله عليه وسلم وحده. رعي الغنم كما قلنا مر بمرحلتين، مرحلة الطفولة وفي مكة، وأيضا وجوده في هاتين المرحلتين له أثره. مرحلة الطفولة يبدأ فيها يمارس مسؤوليات، يبدأ فيها يتعلم كيف يمارس هذه الأدوار. الرعي في محيط بني سعد وفي المنطقة التي كان يعيش فيها وهي منطقة رعي، منطقة يعني مرحلة تعوده أن يتجاوز مجرد البقاء حبيس جدران بيته، ينطلق يمارس الحياة، يتعلم ويعتاد هذه المسؤوليات. وحصل شق الصدر هناك كما يعني تخبرنا كتب السير من أنه كان مع أخيه من الرضاعة، فأتاه رجلان وحصل ما حصل، فعادت به حليمة ثم عادت به إلى أمي ثم عادت به معها مرة أخرى، ثم انتقل مرة أخرى في شبابه ورعى الغنم على قراريط. والأمر هنا المهمة صارت أكبر، صار يحتاج حتى يرعى أن يخرج خارج مكة، وأيضا الأمر بمقابل، والمقابل فيه مزيد من الشعور بالمسؤولية، في مرحلة زاد فيها الشعور بالمسؤولية، وفي مرحلة فيها مجال للتفاوض حول هذا المقابل أخذا وعطاء. هناك دروس، علماء الحديث أطالوا كثيرا في الإجابة على هذا السؤال، وهي ما الحكمة من رعي النبي صلى الله عليه وسلم الغنم؟ بغض النظر عن الحكمة التي نستنتجها من ذلك، هناك في نظري دروس ستبقى مما يمكن أن نتفق عليه أيا كانت الحكمة، لأن الحكمة في النهاية هي استنباط واستنتاج نستنتجه، ومحاول هي فهم بشري وتلمس لمقاصد ذلك. لكن هناك أمور قد لا يختلف حولها. أولا أنه سيتأثر بالغنم، فإنه يعيش مع الغنم سوف يتأثر بها بغض النظر عن هذا التأثر، وهو يبين لنا الطبيعة البشرية وأن الإنسان يتأثر بتلك البيئة التي يعيشها. أيضا يؤكد لنا بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عاش حياته البشرية بشر كغيره، واحتاج لتلك المراحل حتى تنمو عنده الخصائص والصفات البشرية. أيضا يؤكد لنا ذلك حاجة البشر للتربية والإعداد، فإن عملية رعي الغنم أمر فيه إعداد لأشخاص الأنبياء أيا كان هذا الإعداد، وهو يؤكد لنا أن البشر بحاجة، أن البشر بحاجة إلى التربية وبحاجة إلى الإعداد، وها هم خير البشر الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى، محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء اصطفاهم الله من خير الناس نسبا وخير بيوت الناس، اصطفاهم الله عز وجل وهم مجبرون على أفضل الخصائص والسمات التي يمكن أن يجبل عليها بشر، ومع ذلك أيضا كانوا بحاجة إلى مزيد من التربية والإعداد، وهو يؤكد لنا أهمية الإعداد لحياة الإنسان وشخصية الإنسان، وأن هذا الإعداد ينبغي أن يبدأ مع مراحل الإنسان الأولى. أيضا يؤكد لنا قضية مهمة أشعر أنها لم تأخذ حقها من الاهتمام، وهي شمول قضية التربية، وأن التربية ليست هي مجرد إعطاء الطفل أو الشاب أو الناشئ أو غيره إعطاءه مجموعة من التوجيهات والمعارف، بل هي بناء لشخصيته. إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرعى الغنم لن يتعلم من رعيه الغنم علما فيما يتصل بالدين، إن حياته صلى الله عليه وسلم مع الغنم لن تكسبه أمرا وجدانيا له صلة بربه تبارك وتعالى، إن رعي الغنم ليس تعبدا خاصا وصلة بالله تبارك وتعالى، هو عمل بشري يعيش فيه نبي صلى الله عليه وسلم مع مواقف الحياة، وهو يعني أنه سوف يترك أثرا في بناء وإعداد شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أن نشير إشارة سريعة إلى بعض ما يمكن أن يتركه راعي الغنم من أثر على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. فهو تدريب على القيادة، لأن الذي يرعى الغنم يمارس دورا قياديا مصغرا. أيضا اكتساب واستغناء عن الناس، أيضا قدوة لأمته في العمل للدنيا، فحينما يعمل النبي صلى الله عليه وسلم لدنيا ويكتسب، حينما نرى موسى عليه السلام يقضي 8 حجج أو 10 حجج يرعى الغنم لأجل أن يحصل المهر للزواج، هو قدوة لغيرهم من الناس أن يعملوا لدنيا وأن يكتسبوا، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لكن مثل هذه القيم بحاجة إلى ترسيخ، ومن أدوات ترسيخها أن نرى أن الأنبياء كما قال عنهم صلى الله عليه وسلم كانوا يأكلون من عمل أيديهم، كانوا يعملون ويكتسبون صلوات الله وسلامه عليهم. أيضا فيه راعي الغنم الرقة والسكينة، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أثر ذلك في قوله في إخباره أن السكينة في أهل الغنم والجفاء والغلظة في الفدادين أهل الإبل. فيها تعليم الصبر، فإن من يرعى الغنم يبقى من طلوع الشمس إلى غروبها يعيش معها ويرتاد لها المراعي الخصبة. لن أطيل في ذلك، سأكتفي بنقل لابن حجر رحمه الله حول ذلك. قال العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم، ولأن في مخالطتها ما يحصل لهم الحلم والشفقة، لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها من سبع وغيره على الأمة كالسارق، وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة، ألفوا من ذلك الصبر على الأمة، وعرفوا اختلاف طباعها وتفاوت عقولها فجبروا كسرها ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لها، فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة، ما يحصل لهم من التدرج على ذلك برعي الغنم. وخصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرها، ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر لإمكان ضبط الإبل والبقر دونها في العادة المألوفة، ومع أكثرية تفرقها فهي أسرع انقيادا من غيرها. وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بعد أن علم كونه أكرم الخلق على الله ما كان عليه من عظيم التواضع لربه والتصريح بمنته عليه وعلى إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء، ويعني انتهى كلامه رحمه الله. لا نريد أن نطيل في الحديث في ذلك، فالحديث حول هذا يطول. أيضا في هذا أثر البيئة التي يعيشها الإنسان، فإن البيئة تترك أثرها على الإنسان، وكما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك، فأشار إلى أن رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. أيضا فيها طبيعة تعلم المهارات، وأن المهارات لا يمكن تعليمها من خلال التوجيه فقط، بل لابد من الحياة العملية والتدريب العملي، وسنشير أيضا إلى شيء من ذلك. أيضا المواقف التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم في بنائه لشخصيته لم تقف عند هذا الحد، انتقل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، خرج إلى البادية، عاش تجربة جديدة، رضع في البادية، رعى الغنم في البادية، عاد إلى مكة، رعى الغنم في مكة، ثم انتقل صلى الله عليه وسلم مرحلة أخرى، خرج صلى الله عليه وسلم إلى الشام في تجارة مع عمه، وهي نقلة أخرى، انتقل فيه نفسه إلى مجتمع آخر وإلى بيئة أخرى، وعاش في صحبة عمه لأنه لا زال صغيرا، رحل مع عمه، ذهب إلى الشام، رعى مجتمعا آخر، بيئة أخرى، ثقافة أخرى، عاش حياة السفر والغربة، عاد صلى الله عليه وسلم، ثم خرج مرة أخرى وقد ازداد الدور عنده، خرج وهو معه المال، مال خديجة، خرج وهو يتحمل مسؤولية أخرى، مسؤولية هذا المال والحفاظ عليه ويمارس البيع والشراء يتواصل صلى الله عليه وسلم مع مجتمع آخر، وكان هذا الموقف أعطى رسالة لخديجة رضي الله عنها أن تطلب يد محمد صلى الله عليه وسلم، وقد فازت بأفضل وخير وأشرف ما تفوز به امرأة في هذه الدنيا، أن تكون زوجة لمحمد صلى الله عليه وسلم، واستحقت رضي الله عنها أن تبشر على لسان جبريل ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. عاش صلى الله عليه وسلم هنا تجربة أخرى، حياة جديدة، ثم أيضا تطورت الحياة وانتقل إلى دور أكثر في مجتمعه. أرادت قريش أن تبني البيت، تعيد بناء البيت، وبنت البيت، وحينما أرادوا وضع الحجر اختلفوا في من يضع الحجر، وزاد الخلاف وتطور الأمر حتى كاد أن يقود إلى صراع، واستعد الناس لإراقة الدماء لأجل أن يحظوا بشرف رفع الحجر في موضعه، ثم اتفقوا على أن يحكموا بينهم أول داخل عليهم، فكان أول داخل هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الأمر اختيار واصطفاء من الله تبارك وتعالى، فرضوا به وهم يرون من شخصية محمد صلى الله عليه وسلم أنه أهل لهذا الموقف. يأتي هنا صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف ليمارس حقن الدماء، ليمارس إنقاذ المجتمع من أزمة، ليمارس إنقاذ المجتمع من صراع كان يمكن أن يفتت ذلك المجتمع، ليكون له دور بارز في هذا المجتمع، ليكون أمام مشكلة يسعى إلى حلها محمد صلى الله عليه وسلم، فينجح في الاختبار صلى الله عليه وسلم والابتلاء، ويعلمه هذا الموقف ويحقق له أمرين: يحقق له التعليم العملي على حل هذه المشكلات، وهكذا نلحظ أن الدور يزداد وينمو، ويحقق له أيضا بعدا وحضورا في ذلك المجتمع وإسهام في دور مهم من حماية المجتمع من الصراع والخصومة، ويتلافى النبي صلى الله عليه وسلم تلك المشكلة في ذلك الحل الذي اختاره صلى الله عليه وسلم حينما بسط رداءه وطلب من كل قبيلة رجلا يرفع هذا الحجر، ثم يضعه صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة الكريمة، ويبقى محمد صلى الله عليه وسلم في مكة كل يوم يبدو لأهل مكة منه ما يزيدهم إيمانا بشرفه وجلالة قدره صلى الله عليه وسلم وعظم منزلته. ثم ينتقل محمد صلى الله عليه وسلم نقلة أخرى، فيعيش في موقف يمارس فيه النبي صلى الله عليه وسلم دورا سياسيا، فيشهد حلف الفضول، يقول صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت، وذلك أن رجلا أخذ العاص بن وائل ماله فاستغاث به، فاجتمع نفر منهم وتحالفوا بالله ليكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدي إليه حقه، واجتمعوا على ذلك، عاش النبي صلى الله عليه وسلم معهم، وعاش معهم هذا الاجتماع. هذا الاجتماع لا يقف عند مجرد مجموعة من الناس اجتمعوا في بيت أحدهم وناقشوا أمرا، لا، إنه مشروع اجتماعي، إنه تحالف، إنه مشروع لرفع الظلم عن المظلومين في المجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد حضوره لهذا الأمر، ويؤكد أنه لو دعي إلى مثله لأجاب صلى الله عليه وسلم. المواقف عديدة، هذه المواقف كلها أتاحت البناء لشخصية محمد صلى الله عليه وسلم بكافة جوانبها، أن يتعلم التواصل، أن يكتسب خبرات جديدة، أن يتعلم حل المشكلات صلى الله عليه وسلم، أن يتعلم الدور الاجتماعي، أن يتعلم الدور السياسي، أن تبنى شخصيته صلى الله عليه وسلم حتى تتهيأ تلك الشخصية لتمارس هذه الأدوار فيما بعد. أيضا مما أتيح لشخصية محمد صلى الله عليه وسلم ما يسميه أهل العلم بالتحلية، وذلك أن الله عز وجل طهره ونقاه من دنس الجاهلية، ويبدأ هذا الأمر بطفولته صلى الله عليه وسلم في حدث شق الصدر، كما نعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره، فهذا الأمر أثار قلق حليمة، فجاءت إلى أمه، لكن أمه قد رأت آثارا من حياته وعلمت أن هذا الأمر لن يكون إلا خيرا له صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا ذلك، وهذا الأمر فيه حكم، الله عز وجل قادر على أن يحقق له ذلك دون هذا الأمر، لكن هذا فيه إشارة، فيه أولا مزيد من إظهار فضله صلى الله عليه وسلم، ثم فيه إشارة إلى هذا المعنى، الناس هذا الأمر ليس متاحا لهم بأيديهم، الناس لا يستطيعون أن يحققوا هذا الأمر، هذا أمر قدري اخترعه الله عز وجل. ولو أن إنسان شق صدره فلن يتحقق صفاء القلب بمثل هذا، لأن هذا أمر بيد الله تبارك وتعالى. لكنه فيه إشارة وتأكيد إلى تصفية النفس من الإحقاد، من الغل، من الحسد، من كل صفة سيئة يمكن أن تكون في قلبه واستخرج منه حظ الشيطان. وحظ الشيطان في التحريش، حظ الشيطان في الحسد، حظ الشيطان في الحقد، في البغضاء، كل ما شئت من صفة سيئة هو حظ الشيطان. ثم أيضا هي أن يسلم هذا الأمر مرة أخرى بعد أن أرسل، وذلك حينما اختار الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتهيأ إلى منزلة عالية، وهي أن يعرج به إلى السماء، فشق صدره صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وغسل قلبه بطس من زمزم. أيضا الله عز وجل اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يبتعد عن دنس الجاهلية، لم يعظم صلى الله عليه وسلم صنما قط، لم تمس يده صلى الله عليه وسلم صنما تعظيما، لم يشرب النبي صلى الله عليه وسلم خمرا، لم يقارف فاحشة، لم يشهد سوءا، بل حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل معهم الحجارة وهم يبنون الكعبة فوضع رداءه على كتفه فبدت عورته، خر صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه فلم يرى عريانا بعد ذلك، وقد اصطفاه الله تبارك وتعالى واختاره. وهكذا نرى أن الله عز وجل كان يختار لأنبيائه، يختار لأنبيائه الصفاء، يختار لأنبيائه أن يعيشوا الحياة السوية. حتى حينما آذى بنو إسرائيل موسى وقالوا إنه لم يكن يغتسل بعيدا عنا إلا لعيب فيه، أراهم الله عز وجل جسده حينما خرج مضى الصخر بثيابه، وانطلق موسى يضرب ذلك الصخر حتى أن في أثره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ندبا. وهكذا نرى ونحن نعيش سير الأنبياء، نرى هذا التلاحم ونرى مصداق ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم من قوله نحن معاشر الأنبياء أولاد علات أو إخوة لعلات. لم يعش فجورا صلى الله عليه وسلم، لم يلعب ميسرا، كل دنس الجاهلية حماه الله عز وجل منه وطهره الله عز وجل. تروي كتب السير أخبارا عنه صلى الله عليه وسلم سواء صحت أو لم تصح، لكنها في النهاية لسنا محتاجين إلى ثبوت تلك الأخبار، لأن هذا المعنى بصفة عامة قد ثبت. تروي أنه أراد أن يحضر لهوا وعرسا من أعراسهم فضرب عليه النوم، ثم أراد مرة أخرى فضرب عليه النوم فحماه الله تبارك وتعالى من كل ذلك الدنس. أيضا نجد في معالم تلك المرحلة الصلة بالله عز وجل، وقد بدأت الصلة بالله عز وجل حينما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة النبوة، وما تحدثنا عنه زوجه رضي الله عنها حينما تقول كان أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وحبب إليه التحنث في غار حراء، فكان يتحنث في غار حراء ويتعبد الليالي ذوات العدد، كان يخلو بربه تبارك وتعالى. تهيأ النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرحلة لتلقي الوحي، ألهمه الله عز وجل أن يخلو بربه تبارك وتعالى، أن يبتعد عن مكة بما فيها من شرك، بما فيها من جاهلية، بما فيها من فسوق، من كفر، من ضلال، ويخرج إلى هناك يخلو بربه بذلك الغار، يتعبد ربه تبارك وتعالى، يعتكف لله عز وجل، حتى أتاه الوحي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء كما نعلم جميعا. وحينما أرسل الستار على تلك المرحلة وانتقل محمد صلى الله عليه وسلم ليكون نبيا، لم تقف التربية عند هذا الحد، حتى بعد أن أتاه الوحي وحتى بعد أن أرسل صلى الله عليه وسلم كان يتلقى صلى الله عليه وسلم التربية، وكان ذلك الأمر مستمرا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل له: وقل رب زدني علما. وتحكي لنا كتب السير أنه صلى الله عليه وسلم كان يعبد ربه، كان يقبل على ربه تبارك وتعالى، كان في كل موقف يزداد صلى الله عليه وسلم إيمانا وتقوى. دعونا مع هذا الموقف الذي يحكيه لنا ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس بطبيعته، فهو جواد، جبله الله على الجود، جبل الله عز وجل على الكرم، لكن حينما يلتقي مع جبريل كما أخبر ابن عباس يزداد جودا، فيكون أجود بالخير من الريح المرسلة. مما يدل على أثر تلك التربية، وإما يدل على أن هذا النمو والتربية بقيت مع محمد صلى الله عليه وسلم حتى بعد رسالته، حتى في آخر حياته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقاه جبريل ويعارضه القرآن، وحينما كان العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم عارضه بالقرآن مرتين. تحكي لنا ذلك عائشة رضي الله عنها تقول: دخلت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تخطئ مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم سارها النبي صلى الله عليه وسلم فبكت، ثم سارها أخرى فضحكت. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة: ما رأيت من ضحك أقرب من بكاء. فسألتها فقالت: إنه سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الموقف لا زال في ذهن عائشة رضي الله عنها تبحث عن إجابة لهذا اللغز. فسألت فاطمة بما لها عليها من الحق، فهي أم المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، فقالت: إنه سارني فقال: إن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل عام، وإنه عارضني مرتين ولا أراه إلا أجلي، فاصبري. ثم بكت، ثم قال لها: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء الجنة؟ فضحكت رضي الله عنها. فكان هذا هو الضحك والبكاء الذي كان لفاطمة رضي الله عنها في ذلك الموقف. كان هذا اللقاء مع جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر حياته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر حياته عارضه جبريل بالقرآن مرتين. إذن بقيت التربية مستمرة، بقي هذا النمو مستمرا مع محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر حياته. وهكذا الإنسان مهما تعلم ومهما اكتسب سيبقى بحاجة إلى المزيد من التربية والبناء، والحاجة إلى زيادة العلم والإيمان والتقوى واكتساب كل ما يكتسبه الإنسان من صفة وخاصية إيجابية. أيضا نلمح من خلال هذه المواقف كلها أن التربية التي تلقاها محمد صلى الله عليه وسلم كانت تربية عملية من خلال المواقف العملية، وهذا الأمر أمر مهم جدا في بناء الشخصية. إن القيم أيها الإخوة التي تبدو لنا بسيطة وسهلة لا يمكن أن نلقنها للناس من خلال الحديث والتوجيه، لا يمكن أن نعلم الناس الصبر وحسن الخلق والطباع الحسنة، لا يمكن أن نعلم الناس قيادة الآخرين والتأثير في الآخرين من خلال مجرد التوجيه والمعرفة. المعرفة أحد الأدوات والتوجيه له أثره، لكن الناس بطبيعتهم حتى يكتسبوا هذه المعاني وحتى تنمو شخصيتهم بحاجة إلى أن يعيشوا مواقف عملية. لكن حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي جلية بالنسبة لنا أكثر من حياة غيره من إخوانه الأنبياء. معاشر محمد صلى الله عليه وسلم من تربية وإعداد لتلك المهمة كان صورة متكاملة، نرى فيه البناء اللغوي، نرى فيه البناء الاجتماعي، نرى فيه التواصل مع الآخرين، نرى فيه ممارسة الأدوار القيادية، نرى فيه اكتساب الأخلاق والقيم، نرى فيها التكامل لبناء هذه الشخصية وإعداد الشخصية. وأعتقد أيها الأخوة أن هذا الأمر مهم جدا، ومهم أن يرعاه أرباب الأسر وأن يرعاه المربون والمصلحون، أن بناء الإنسان بناء متكامل، وأن بناء الإنسان ليس مجرد مجموعة من المعارف والتوجيهات نحفظها ثم نلقنها إياه ونعطيه إياها. وهو أيضا أمر ينبغي أن يرعاه الذين يتولون التربية للأطفال في مبدأ رعايتهم، سواء كانوا آباء وأمهات أو كانوا يرعون مؤسسات تربوية. إن التربية التي يحتاجها أطفالنا اليوم في رياض الأطفال وفي التعليم الأولي إلى أن يصلوا بعد ذلك إلى أن يكونوا شبابا وكبارا ينبغي أن يكون أفقها واسعا، إنها لا ينبغي أن تقتصر على مجرد حفظ القرآن رغم أهميته والأذكار وتعليمهم القراءة والكتابة، وهذا أمر مهم ومطلوب، لكن أيضا ينبغي أن نركز في بناء الأطفال وهم في رياض الأطفال وهم في مراحل التعليم الأولي على أن نعلمهم التواصل مع الآخرين، على أن نعلمهم الفطام الاجتماعي والاستقلال عن الأسرة، على أن نعلمهم اللغة بمفهومها الأوسع كيف يعبروا عن أنفسهم تعبيرا صحيحا، على أن نعلمهم التفكير، على أن نعلمهم التواصل مع الناس، على أن نعلمهم اتخاذ القرار، أن نبني شخصيتهم بكل ما فيها، نعلمهم تحمل المسؤولية، ومع ذلك أيضا أن نعلمهم كلام الله عز وجل أن نعلمهم الأذكار التي يحفظونها منذ صغرهم، أن يحفظوا النصوص الشرعية وما أشبهها من الألفاظ المحببة إليهم التي تعلمهم القيم، أن تكون أمام المربي هذه الرؤية الكاملة للشخصية. ربما يسيطر علينا هاجس أن المهم والأهم في أطفالنا هو حينما تعجم أو حينما يكونون قادرين على النطق والحديث عن أنفسهم أن نعلمهم حفظ القرآن، ترديد الكلمات، حفظ الأذكار، ونعتقد أن هذا هو البناء التربوي السليم. صحيح هذا الأمر مهم وضروري، لكن أيضا هكذا تربى محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا تربى ذلك الإنسان، رضع في البادية، رعى الغنم، خرج إلى التجارة، عاش الحياة بكل ما فيها، وتلك التربية كانت تعلمه البناء، كل ما يحتاجه الإنسان ليمارس أدواره في الحياة. أعتقد أن المربين بحاجة إلى أن يمتلكوا هذا الأفق الواسع الشامل وهم يرعون ويربون الناشئة. أيها الأخوة الكرام، أن لبشر قاصر مفرط أن يلم بشخصية ذلك الإنسان الذي اختاره الله تبارك وتعالى لهذه المهمة العظيمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومهما أوتي الإنسان من فصاحة، من بيان، من بلاغة، من فقه، من فهم، فلن يكون قادرا على الوفاء بحق تلك الشخصية. لكننا نسأل الله عز وجل أن يرزقنا محبة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يتبعون سنته، وأن يريدنا حوضه ويسعدنا بشفاعته، وأن يغفر لنا خطأنا وتقصيرنا في القيام بما يجب علينا تجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا محبته ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يسعدنا بشفاعته ويريدنا حوضه ويجعلنا من أتباع سنته إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لعلنا نحاول يعني أن نجيب قدر الإمكان على ما يمكن إجابة عليه من يعني ما ورد من الأسئلة، وأعتقد أن الإجابة على كل أسئلة صعب. الإخوان يختارون يعني ما يرون أنه يهم معظم الحاضرين، وأيضا قد لا أستطيع أن أقرأ وأعلق على كل ما يختار. لعلي أحاول يعني التوازن بين الإيجاز والإجابة الوافية حول الأسئلة والأولوية لما هو أقرب إلى موضوع المحاضرة. يقول: كيف ندرس ونقرأ السيرة النبوية للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هو يعني السيرة النبي صلى الله عليه وسلم أولا يعني نحتاج إلى أن نعرف الأحداث جيدا ونعيها، ونحتاج إلى مزيد من القراءة وتكرارها حتى تصبح الأحداث واضحة أمامنا. ثم ننتقل إلى مرحلة أخرى وهي التي ربما يكون فيها تقصير، يعني ربما هناك يعني مزيد من الحديث حول السيرة وأخبارها وأحوالها، لكن أن ننتقل إلى مرحلة أخرى وهي ما يتصل بالفهم والاستنباط والتحليل لأحداث السيرة. وأعتقد أن يعني هناك قدر من هذا، لكن كثير منه يكون سطحيا، يعني أن ترد الأحداث، نود متحدد الأحداث، ثم يعلق تعليقات عامة فيها أثر قوة الإيمان وحرص الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ربما قضايا عامة محدودة، لكننا بحاجة إلى عمق أكثر، عمق في تحليل الأحداث، ربط بينها، مقارنة، ثم أيضا نسعى إلى مقارنتها بواقعنا. ويجب أيضا أن نفرق بين الأحداث وبين فهمنا لها. فالحدث الذي ثبت وقوعه هذا يعني ثبت بنص صحيح، لكن فهمنا واستنباطنا منه هو فهم بشري، يبقى فهما بشريا. كيف نستطيع أن نعرف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في تربية أهل بيته من النساء والأولاد؟ هو يعني هذه الجوانب مما يعني تتطلب أن يكون عندنا يعني استعراض لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله مجموعة، وهذا يعني مما يصعب. صحيح بعضها قد يكون في مظانة، لكن حتى مثلا كيف كان يتعامل صلى الله عليه وسلم مع الأطفال ومع زوجاته، نحتاج إلى استعراض للنصوص وأحداث السنة والسيرة. هناك يعني عدد من سعوا، عدد من الكتابات التي حاولت أن تجمع يعني شيئا من ذلك، لكن لا زال فيها قصور، ولا زلنا بحاجة إلى الدراسة الموضوعية لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني الدراسة الموضوعية أيضا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تجمع لنا هذه الأحداث. فهي مرحلة جمع، أولا جمع مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته ومع الأطفال، ثم بعد ذلك مرحلة الدراسة والتحليل والاستنتاج. برأيكم لو أراد المرء أن يتناول المرحلة التي ذكرت من حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالدراسة والتحليل، فما هي الطرق التي يسلكها؟ هو يعني ما أشرنا إليه، أولا بحاجة إلى يعني القراءة الواسعة في كتب السيرة لجمع الأخبار، ثم بعد ذلك يعني محاولة القراءة أيضا في بعض ما كتب قديما في فقه السيرة يعني معرفة فقهها وما فيها، وأن يقف عندها بمزيد من التحليل والمقارنة، مع مراعاة كما قلت أن نفرق بين فهمنا وتحليلنا وبين الأحداث بطبيعتها. من المهم هنا أن نراعي أيضا أن من الصعوبات في هذه المرحلة ثبوت النصوص، لأن تلك المرحلة يعني الذين عايشوها ليست مثل مراحل البعثة، وهنا في فرق بين النص الذي نحتاج إلى إثباته للاستشهاد بنص معين، وبين نصوص عامة بالسيرة وأحداث اشتهرت والمقصود منها ليس يعني الجانب الفقهي أن نستنتج منها حكما فقهيا، لأن إذا أردنا أن نستدل بها على الحكم الفقهي لابد أن يكون النص ثابتا، لكن الاستدلالات العامة فيها الأمر فيها واسع، يعني نحن حينما نأخذ منها بعض الجوانب والدروس والعبر في قضايا الدعوة والبناء دون أن تتصل بإنشاء حكم يبنى عليها، فالأمر فيه سعة فيما يتصل بثبوت النص وعدم ثبوته. أيضا التركيز على القضايا العامة والأحداث الكلية أكثر من التفصيلات الدقيقة، وأعتقد أنها بحاجة إلى مزيد، لأنها في نظري القاصر يعني هذه المرحلة لم تحظى بعناية من كتب في السيرة وبالذات في فقهها وآثارها. كيف يمكن أن نربي أبنائنا في البيوت وطلابنا في المدارس تربية عملية بحب النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي الوسائل التي يمكن أن تعين المربين على ذلك؟ من أهم الأشياء أيها الأخوة أن نجلي شخصية النبي صلى الله عليه وسلم له، ونحن بحاجة إلى أن نكتب النبي صلى الله عليه وسلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بلغات عديدة، أن نكتبها أولا بلغة الطفل، ثم بلغة من هو أكبر سنا مميز، ثم بلغة الشاب المراهق، ثم بلغة الكبار. نحن ربما نعتني بترجمة التراث، نعتني بترجمة كتب التوحيد وكتب السيارة وغيرها، لكننا قد لا نعتني بترجمتها لأطفالنا. الطفل بحاجة لأن تكتب له بصورة يفهم. لازم أذكر بعض الكتب يعني اليسيرة المحدودة التي قرأناها عن قصص الأنبياء، ولازلت أتذكرها وصداها يتردد في ذهني وأنا طفل في أواخر الابتدائية وفي أوائل المرحلة المتوسطة، حينما كنا نقرأ كانت تترك أثراً على أنفسنا، وذلك أنها كتبت بروح يناسب من كانوا في تلك المرحلة. وجيل الإنترنت اليوم وجيل الفضائيات وجيل الاتصالات بحاجة إلى لغة أخرى للكتابة. نحن لن نكتب لهم أحداثاً جديدة، هذا لا يمكن، وإلا دخلنا في دائرة الوضعين والكذابين، لكن كيف يمكن أن نكتب لهم بلغة تناسبهم ويفهمونها؟ أعتقد أن بحاجة إلى مزيد من الجهد، بحاجة أن نكتب عن شخصية محمد صلى الله عليه وسلم للأطفال، وأن نكتب للشباب، وأن نكتب لطلاب العلم، وأن نكتب لعامة المسلمين، وأن نكتب لغير المسلمين. بحاجة إلى أن نترجمها إلى لغات عديدة جدا، لا أعني اللغة بمعناها الاصطلاحي المعهود، إنما أن نخاطب بها كافة الفئات. ومن أهم ما يجعل الناس يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفوا شخصيته، أن يتأملوا حياته. يعني مثلا الأطفال إذا حدثناهم، نحن نحدثهم بلغة ما تناسبهم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وفعل كذا ثم هاجر وعاش غزوة، هذه قد لا تستثير أطفال، لكن إذا يعني حدثنا أطفال عن يوم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حدثنا على أطفال محمد صلى الله عليه وسلم والأطفال، محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين، محمد والأعداء، محمد الكريم، محمد الحليم، محمد الشجاع، محمد يعبد ربه، وحاولنا أن نعرض لهم السيرة من خلال لغة تناسبهم. وهذا ما يعني أشعر أنه في جزء من يعني المعاناة فعلا، أن نصل له هو يحتاج إلى جهد كبير جدا لا يمكن أن يقوم به فرد، ويحتاج أن ينمو الأمر تراكميا. أعتقد أن بحاجة إلى جهد كبير في هذا الأمر وجهد عمل كثير. ما نردد نحن بحاجة لأن نعود إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نعتني بها، لكن هذا الأمر أعتقد أنه على مستوى نظر نحن نؤمن به، لكننا بحاجة إلى عديد من المشاريع التي في النهاية تجلي لنا شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. في نظري أن هذا من أفضل ما يحبب شخصية النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأطفال والشباب وغيرهم، أن يعرفوا شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعرفوا هذه الجوانب التي يجهلونها. مثلا تدريس السيرة في التعليم عندنا، تدريس السيرة يركز على أحداث المغازي وهذا مهم، لكن طيب جوانب الشمائل، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كرم، حياته، تعامله مع الناس، جوانب لا يدرسها لا يدرسوها طلابنا وأطفالنا. أعتقد أنه في يعني الخطط الجديدة في يعني إن شاء الله في توجه لمثل هذا الأمر. ويعني كنا قد سعينا مع يعني عدد من الأخوة في بناء منهج للسيرة الذي مفترض يبدأ من الصف الرابع الابتدائي. يعني حاولنا أن نسعى إلى أن تقدم السيرة بغير القالب الذي اعتيد مجرد عرض تاريخي، وإن كان العرض التاريخي مهم، لكن أيضا بحاجة إلى جوانب شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وأعتقد أن الجهود بحاجة إلى أن تتضافر في ذلك. هل يكتفى بالجانب العملي في الدعوة عن الجانب النظري ولو في بعض المواقف إذا خشي الداعي نفور المدعو منه؟ هو كلاهما مطلوب، الجانب العملي والنظري. في موقف قد نكتفي بالجانب النظري، وموقف قد نكتفي بالجانب العملي، وموقف نجمعهما معا، والذي يحكم ذلك هو طبيعة الموقف. هل يعتبر راعي الغنم سنة من سنن النبي الكريم المصطفى صلى الله وسلامه عليه وعلى أصحابه أجمعين؟ هو يعني أمر اختار الله عز وجل الأنبياء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا براعي الغنم، فليس أمرا نحن لسنا متعبدين براعي الغنم، لكننا متعبدون بالمقاصد، متعبدون أن نكتسب في دنيانا، متعبدون أن نعيش في بيئة تتيح لنا أن تنمو شخصياتنا بشكل صحيح وجيد، لكن متعبدون بالمقاصد. والمهم أن ينبغي أن نشغل بالمقاصد والغايات أكثر من الوسائل. في فرق بين الأمر الذي يتعبد به الإنسان بذاته كالذكر والدعاء والصلاة، وبين هذه الأمور التي ينبغي الإنسان أن يعني يحاول أن يستجلي الحكم والمقاصد فيها. وأيضا هل تكون التجارة مارسها النبي صلى الله عليه وسلم سنة نتقوى بها؟ يعني كل إنسان يمارس التجارة هذا أمر مطلوب وأمر يعني خير، لكن لذات التجارة أن تكون التجارة ذاتها متعبد فيها لا. يعني الإنسان متعبد أن يكتسب من عمل يده، متعبد أن يكتسب من أوجه الكسب المباح، وما يعني سوى ذلك مجالات الكسب المتاحة كثيرة جدا ومتنوعة. ما هي العبادة التي كان يؤديها النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، وما هو الدافع الذي جعله يتحنث في غار حراء؟ أولا الدافع هو إلهام من الله عز وجل له. لكن ما هي العبادة؟ يعني تحدث فيها علماء السير كثيرا وأفاض فيها بالكثير في البداية والنهاية. ما العبادة؟ قيل أنه كان يتعبد على شريعة إبراهيم، قيل ألهمه الله عز وجل الذكر إلى غير ذلك. لكن أعتقد أولا أنه سيبقى استنتاجا، يعني ما في دليل نص على ذلك. ثانيا بعيدا عن ما يفعله أهل الأصنام، كيف؟ الله أعلم، والله عز وجل قد يسر له هذا الأمر يعني بأمر به صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يوحى إليه بعد. وهل كان محمد صلى الله عليه وسلم يدين بدين غير الإسلام أو اقتبس منه عبادة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم حماه الله عز وجل من الشرك، فكان على ملة إبراهيم حنيفا صلى الله عليه وسلم، حماه الله عز وجل من الشرك وحماه مما كان عليه أهل الجاهلية. هل رعي الغنم له أثر نفسي من قسوة القلب؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرقة في أهل الغنم والبيئة اللي يعيشها الإنسان سواء بيئة اجتماعية أو بيئة عمل لها أثر في تكوين الشخصية، وهذا الذي أشرت إليه، وهذا هو المهم. يعني أن البيئة التي يعيشها الإنسان ستؤثر على شخصيته، اختيار البيئة الملائمة، مراعاة البيئة والجو الذي يترك أثر إيجابي على الشخصية أمر مهم. أليس من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إعفاء اللحى وغيرها من السنن؟ لكن أخص هذه السنة لانتشارها في الآونة الأخيرة وبكثرة بما توجيهكم. اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقتضي أن نتبع سنته في كل شيء، في عبادته، في أخلاقه، في تعامله، في مظاهره، في كل حياته، ولا ينبغي أن نخص شيئا دون غيره. وكل ما كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر ينبغي أن نعتني به. يعني مع تأكيدي على ما ذكر الأخ، لكن أيضا مما يلحظ أن يعني كثير من المسلمين يشغلون بالأمور الظاهرة عن الباطنة، فقد تجد الإنسان يحرص على السنة الظاهرة في يعني مثلا إعفاء لحيته والبعد عن إطالة ثيابه، ويغفل عن أمور مهمة جدا، يغفل عن حسن الخلق، عن التواضع، عن محبة الخير للمسلمين، عن هذه المعاني العظيمة. وقد يعني يرى لأن هذه الأشياء مما يعني يراها الناس ظاهرة فيسهل أن يرونها. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي مجموع هذه الأمور كلها. نعم، لا ينبغي أن نتخذ من تشبثنا بإحداها تفريطا في الأخرى. فالمؤمن يجتهد في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بكافة أمور حياته، في الأمور القلبية، في الأخلاق، في السلوك، في العبادة، في المعاملات. كل ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وحياته صلى الله عليه وسلم جدير بنا أن نفقهه ونتعلمه ونتأسى به صلى الله عليه وسلم، فهو أتقانا لله عز وجل وأخشانا له. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي: كيف يتعامل مربي من وجهة نظركم مع من هم يتربون تحت يده وهم في سن المراهقة، ولا يخفى عليكم ما يحصل في هذه المرحلة متغيرات سلبية وإيجابية، فكيف يمكن لمربي التعامل معهم والله يحفظكم. هذا الحديث يطول، لكن يمكن أن نقول باختصار شديد، أولا أن يعني المربي يجب أن يعرف خصائص أي مرحلة يتعامل معها، الطفولة أو المراهقة أو الشباب، كل مرحلة لها خصائص ولها طبيعة مهمة، ولا بد للمربي سواء كان أب أو أم أو معلم أو أن يقرأ جيدا في خصائص هذه المرحلة ويعرفها، ثم ينطلق إلى معرفة التطبيقات التربوية المتلائمة مع هذه الخصائص، يعرف حاجات المرحلة وأبرزها، يعرف مشكلات المرحلة وكيف يتعامل معها، ويعرف أيضا في مقابل ذلك الفرص. فالمراهقة مثلا فيها مشكلات وصعوبات وفي المقابل فيها فرص، ولهذا يعني المربي عليه أن يعرف كيف يتعامل مع المشكلات، مثلا عناد المراهق، إصراره، حالات الانحراف، حالات تتطلب من المربي أن يكون عنده قدرة على الصبر، طول النفس، الحوار، الاعتراف بشخصية المراهق، احترام شخصيته، التعامل معه على أنه رجل، إلى هذه الجوانب مهمة جدا في التعامل معه. أيضا بقدر ما في هذه المرحلة من صعوبات فيها فرص مهمة جدا وفرص ثمينة ينبغي للمربي أن يسعى إلى اغتنامها.
شكر الله لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الدويش على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى لقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
14707.